فأنت أيها المسلم لما تتقرب إلى الله جل وعلا بإراقة هذا الدم فإن الواجب أن يكون المقصود وجه الله تبارك وتعالى وحده. تحروا في هذا وعظموا شعائر الله، فإن الكثير من الناس ربما جاء ببعض من يحترفون هذه المهنة وما نظر في أمره، ربما أنه كان لا يصلي، وربما أنه كان على شيء من العقائد الفاسدة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخليل حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان من أحكام الأضاحي. سجلت هذه المادة بمدينة والمدني في 8 من شهر ذي الحجة لعام 1440 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر أمر مطلوب في ديننا وأمر مرغب فيه، وهو اعتقاد قلبي ينشأ عنه العمل. فتعظيم الشعائر ينشأ عنه محبة هذه الشعائر والاجتهاد في أدائها على أكمل الوجوه كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشعائر جمع شعيرة، والشعيرة ما أشعر الله تبارك وتعالى وأعلم بتعظيمه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل أمر عظمه الله تبارك وتعالى بأن أمر به أو أثنى على فاعليه أو رتب على فعله ثوابا فهذا داخل في الشعائر التي علينا أن نعظمها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يدخل في الشعائر كل طاعة لله سبحانه وتعالى، وكل أمر أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يتقربوا به إليه. ومن ذلكم يا عباد الله ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته من أمر الأضاحي. والأضاحي جمع أضحية، وسميت بهذا أخذا من ابتداء الوقت الذي تذبح فيه، وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام في وقت مخصوص تقربا لله سبحانه وتعالى. بهيمة الأنعام بينها الله تبارك وتعالى في كتابه، قال الله عز وجل: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله جل وعلا: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. هذه الأزواج الثمانية بينها الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، قال الله عز وجل: من الضأن اثنين. من الضأن اثنين، النعجة والكبش، ومن المعز اثنين، العنز والتيس، ومن الإبل اثنين، الناقة والجمل، ومن البقر اثنين، البقرة والثور. هذه هي الأنعام التي شرع الله تبارك وتعالى لعباده، وسن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بذبحها لتكون أضحية. ما يذبح من بهيمة الأنعام من هذه الأزواج من الذكور منها والإناث، كل هذا مما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده. وقد جعلت الشريعة أعمارا محددة لبهيمة الأنعام، فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أسنان بهيمة الأنعام التي تجزي في الأضاحي. قال: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي ما يعرف بالثني، فمن الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الماعز ما تم له سنة، وأما الجذع من الضأن فهو ما تم له ستة أشهر. وهذا يدلك على كمال الشريعة، وأنها ما تركت للأمة شيئا إلا وأبانته وحددته، فما على الناس إلا أن يرجعوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آخذين من ذلك دينهم، آخذين من ذلك ما يتعبدون الله جل وعلا به وما يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى به. فإن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال، ومن جملة ذلك هذه الأضاحي، حتى تكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله عز وجل وابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. فأنت أيها المسلم لما تتقرب إلى الله جل وعلا بإراقة هذا الدم، فإن الواجب أن يكون المقصود وجه الله تبارك وتعالى وحده. لا تفعل ذلك مجاراة ولا مباهاة ولا مفاخرة ولا من أجل إطعام الأبناء فقط، وإنما الواجب أن يخلص في ذلك لله عز وجل. ونحن والله نرى ونشاهد أن القليل من الناس من يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأضاحي وهو يريد وجه الله، وهو يريد إراقة الدماء ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الكثير من الناس خرجوا بها عن كونها عبادة إلى كونها من العادات التي اعتادوها، مما يتباهون به ويتفاخرون به، ومن عمل هذا بهذه النية فإنه لا قبول لأضحيته ولا ثواب له عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك من خرج بها عن الهدي النبوي فلم يتأس بالنبي صلى الله عليه وسلم في تحديدها وفي تحديد أعمارها وفي بيان شرائطها فإنها كذلك لا تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك من ابتغى بعمله غير وجه الله سبحانه فإن الله جل وعلا لا يقبل منه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما كان لله عز وجل وما ابتغي به وجهه، والصواب ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا يا عباد الله في الأضحية وفي سائر الأعمال التي تتقربون بها إلى الله جل وعلا أن تكون خالصا صوابا. أبان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أسنان هذه الأضاحي، فمن الإبل كما قلنا ما تم له 5 سنين هذا أدناه فصاعدا، هذا يجزي في الأضاحي، ومن البقر ما تم له 2 سنين فصاعدا، ومن المعز ما تم له 1 سنة فصاعدا، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر فصاعدا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الواحد من الضأن أو من الماعز تكفي عن الرجل وأهل بيته، كما ثبت عند ابن ماجة والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب عن الأضاحي فقال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي الرجل منا بالشاة عنه وعن أهل بيته. فيكفي الواحد من الضأن والواحد من الماعز عن الرجل وأهل بيته، وأما ما كان من الإبل والبقر فقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحدة إذا اشتركوا فيها تكفي عن 7 وأهل بيتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه. فالسبع هذا يكافئ الواحد من الضأن والماعز، هكذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وليس للناس أن يشتركوا في الماعز ولا في الضأن، وإنما الشراكة تكون في الإبل وفي البقر، وكما قلنا تكفي الواحدة من الإبل والواحدة من البقر عن 7 وعن أهليهم، هكذا أبان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما يشترط فيها أن تسلم من العيوب، كما أبان النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه النسائي وابن ماجة وأبو داود من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي. فهذه نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت عيبا مساويا لهذه العيوب أو أشد من هذه العيوب في الأضحية فاعلم أنه لا يجوز لك أن تضحي بها، وأنك إن ضحيت بها فإنها مردودة عليك. العوراء التي ذهبت إحدى عينيها هذه لا تجزي، وما ذهبت عيناها هذه من باب أولى. وقس على هذا العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها. كذلك كل مريضة وكل متردية، ما تردت من جبل أو صدمت بسيارة وكانت مريضة فإنه لا يجوز أن يضحى بها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والعرجاء البين عرجها. فالعرجاء من باب أولى الكثيرة، ومقطوعة الرجل أو مقطوعة اليد هذه كذلك لا تجزي. قال والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء يعني الهزيلة الضعيفة التي ذهب مخ ساقيها. قال والعجفاء التي لا تنقي. فكل عجفاء وكل هزيلة فهذه لا تجزي في الأضاحي. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وعموم المسلمين بديننا وبما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في قاله وفعاله وجميع أحواله، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، كذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم للذبح زمنا معينا، فمن خرج عن الزمن الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم وحدده فإن أضحيته كذلك لا تقبل. فالزمن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم مبدأه من يوم العيد بعد الصلاة وأيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي العيد، وتنتهي مدة الذبح بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وذلك لحديث البراء الذي خرجه الإمام البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر. وثم هذه تفيد الترتيب مع التراخي، فصلاة العيد أولا ثم بعد ذلك الذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر. من فعله فقد أصاب سنتنا. من فعل هذا فقد أصاب السنة. من فعله فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. يعني أن الذي يذبح قبل الصلاة فإن ذبيحته ليست بنسيكة وليست بأضحية تقرب بها إلى الله جل وعلا، وإنما هو لحم قدمه لأهله. وكذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. والدليل على أن أيام التشريق يذبح فيها قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البيهقي في السنن وصححه العلامة الألباني من حديث جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق كلها ذبح. فهذا الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم للأضاحي. ثم كذلك يا عباد الله هديه صلى الله عليه وسلم في الذبح أن تستقبل بها القبلة وأن تضجعها على شقها الأيسر وأن تضع رجلك على صفحها وأن تسمي الله وتكبر، لحديث أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر. والسنة أن يتولى المضحي الذبح بنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فتحروا في هذا وعظموا شعائر الله، فإن الكثير من الناس ربما جاء ببعض من يحترفون هذه المهنة وما نظر في أمره، ربما أنه كان لا يصلي وربما أنه كان على شيء من العقائد الفاسدة، فإن الواجب على الإنسان أن يتولى ذبيحته بنفسه، أن يذبح بنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويشرع للعبد أن يأكل من أضحيته وأن يدخر منها وأن يتصدق كما جاء في حديث جابر وحديث سلمة بن الأكوع، وهو مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وأطعموا وادخروا، وفي رواية كلوا وتصدقوا وادخروا. ولذلك استحب بعض العلماء كالشافعي رحمه الله أن تجعل على ثلاثة أثلاث، يؤكل منها ويدخر الثلث ويتصدق بالثلث، فهي عبادة من العبادات. والواجب على العبد كما أسلفنا أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، فإنها من الشعائر التي تعظم. فإياك يا عبد الله أن يحملك الجشع على أن لا تتصدق منها بشيء، كل فقد أباحت الشريعة لك أن تأكل وادخر منها وتصدق، هذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعلمنا وإياكم ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من أمر العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك والمعاملة، هو ولي ذلك والقادر عليه.